بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى ماذا؟ وعهدنا إلى إبراهيم. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الحسن البصري: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيب من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه، كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا، عهدنا إلى يقول، والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا، يبقى أمرناه. عهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه، وهذا الفعل يتضمن معنى تقدمنا وأوحينا، فيكون الفعل مع في التعدي بإلى، في تعديه بإلى يتضمن معنى أوحينا، يبقى عهدنا إلى إبراهيم يعني أوحينا إلى إبراهيم. نعم. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس، طبعا هذا لا تعارض بينه وبين أمرنا لأن الأمر إنما يكون بالوحي. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال من الأوثان. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أي من الإيه؟ من الأوثان، لأن الأوثان رجس ونجس. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بيتي للطائفين إن ذلك من الأوثان والرث وقول الزور والرجس. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير وابي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه، يبقى للطائفين الذي أتى من بعيد والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه وليس المعتكفين، وليس المعتكفين وإنما بأهله المقيمين فيه، كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين، قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده. وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين، من العاكفين. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. ورواه عبد الحميد عن سليمان بن حرب عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به عن حماد بن سلمة به. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في المسجد في مسجد رسول الله وهو عذب، ولا مانع من أن العاكفين يتضمن الحالتين، العاكف وهو المعتكف، والعاكف المقيم حول البيت، إما لأنه من أهل البلد أو لأنه قدم من بعيد ثم أقام به، فيكون المعنى طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون بالبيت، والعاكفين وهم المقيمين عنده باعتكاف مخصوص وما يكون في رمضان أو بعبادة لمقيم عند البيت، فهذا يعم كل شيء. وأن المراد بالطهارة هنا طهارته من الأوثان، طهارته من الأوثان ومن الشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج أرسل في العام التاسع من ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكل مظهر من مظاهر الشرك ينبغي أن يمحى في هذا المكان، ولهذا ينبغي أن يعنى الناس بكل مظهر، بالتحذير من كل مظهر مظاهر الشرك كالتبرك ببعض أعمدة الحرم أو التبرك بمقام إبراهيم، لأن الله قال وطهر بيتي، طهر بيتي، وأعظم الطهارة ما كان من الشرك، هذا أعظم الطهارة. نعم. هذا الذي يظهر أنه خلاف السنة، لكن الإنسان مأجور إذا جلس في المسجد يذكر الله عز وجل، كما جاء عند البخاري بأن الملائكة تصلي على أحدكم ما كان في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كذلك ما جاء في فضيلة انتظر الصلاة، لكن يقال إنوي الاعتكاف أو إنوي كذا، ما كان الصحابة يفعلون ذلك، ولا أمر النبي إذا جلس أحدكم في المسجد فلينوي الاعتكاف، لكن الإنسان إذا كان مقيما للعبادة فهو مأجور على إقامته. نعم. يعني المأجور على إقامته في المسجد للطاعة والعبادة. نعم. أما الاعتكاف كاعتكاف فالاعتكاف ورد في رمضان وورد لو نظره الإنسان. طيب وهل إذا يكون الاعتكاف بأقل من يوم أو من ليلة فلا يكون الاعتكاف حتى لو نظره الإنسان بأقل من يوم، لأن العلماء قالوا هل يلزم الاعتكاف صوم أم لا، فمنهم من قال يلزم له الصوم وبالتالي يكون الاعتكاف نهارا، ومنهم من قال لا يلزم لما جاء أيضا في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة، فيكون الاعتكاف في هذه المدة. أما الاعتكاف ساعة، الاعتكاف ساعتين، هذه إقامة لعبادة وطاعة، انتظار الصلاة أو يجلس الإنسان في مصلاة يذكر الله عز وجل، لكن ما سمي اعتكاف. نعم. نعم. إيه؟ إيه تسمى مرابطة؟ قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في المسجد. طيب. وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس وركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال عطاء وقتادة، قال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ هذا سؤال وجيه، هل كان قبل بناء إبراهيم، لأن الله أمر إبراهيم أن يطهر بيته، هل كان قبل بناء إبراهيم من ذلك الذي أمر بتطهيره منه عند البيت شيء من الأصنام يعني؟ وأجاب بوجهين، أحدهما أنه أمرهما بتطهيره بمكان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهير بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل على المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه غيب، وهذا يحتاج إلى دليل. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلص بناءه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي ابني بيتي على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي أن طهر بيتي أي ابني بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يعني الجواب الأول هذا يحتاج إلى دليل، وهو أن نبي أنه كان هناك أصنام حول الكعبة، وأن إبراهيم أمر بني طاهر الكعبة من الأصنام، هذا يحتاج إلى دليل هل كان حولها أصنام أم لا. الجواب الثاني أن طهير بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، الأمر هنا بالطهارة أي كون على نية طهارته من الشرك، ابنياه على التنزه من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فيكون الطهارة هنا طهارة معنوية راجعة إلى قصد إبراهيم وإسماعيل عند هذا البناء، وهذا القول هو الأقرب أن طهير بيتي للطائفين وكذا، يعني لا تحدث شيئا فيه من الشرك، وعليكما بنية الإخلاص وتجنيب البيت من أن يكون فيه شرك أو مظهر من مظاهر الشرك، وليس أنه كان حوله من الأوثان أو ثاني ومن الأصنام ما حوله. نعم نعم. لا أحياها أحياها. نعم نعم. لا ليس بلازم بعد نوح مباشرة. نعم. إليه؟ إيه بس مش عند الكعبة. هذه في قومه. هذه في قومه. نعم. أن يكون إيه؟ لا السؤال هل كان عند البيت أم وجود الأصنام؟ فهي من بعد عهد نوح موجودة، لكن السؤال هل كان عند البيت أصنام؟ هو هذا الذي طرح، فلم يكن عند البيت أصنام يوما كان إبراهيم عليه السلام يطوف حوله ويبنيه ويرفع بناءه، ما كان يعني حوله أصنام، فيكون المعنى أن طهيرا أي أن لا تجعل عند البيت ولا تترك شيئا من ذلك أو على نية ذلك. نعم. فأن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، فلا يكون هناك شرك في النية. وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ الأفضل الصلاة عند البيت فإن الصلاة بمئة ألف صلاة أو الطواف به على اعتبار أن الصلاة يمكن إيجادها في أي مكان، أما الطواف فهو خاص بالكعبة فتكون عبادة مخصصة بالكعبة، فهل هذا التخصيص يقتضي تقديم الطواف على الصلاة وإن كانت مضاعفة، أو أنه ينظر إلى مضاعفة الصلاة هنا وتكون أفضل من الطواف؟ فقال مالك رحمه الله: الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده، يعني للذين يأتون إليه، للأفاقي الذي يأتي إلى الكعبة. ليه؟ لأنه إذا عاد إلى بلده نحن هنا نأتي بالصلاة لكن لا نأتي بالطواف، إذن الطواف سيكون بالنسبة لك محصورا في هذا الوقت الذي أنت عنده، فيكون الإتيان بعبادة الطواف أكمل. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقا. وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام، وكلام مالك الحقيقة كلام وجيه، كلام مالك رحمه الله كلام وجيه، وهو أن الإنسان إذا جاء من خارج الحرم وكان آفاقيا فإنه يكثر من الطواف لأنه لا يأتي بهذه العبادة في مكان آخر، أما إذا كان مقيما ومن أهل مكة فإنه يكثر الصلاة لأنه يمكن تحصيل الطواف في أي وقت. ولو أنه جمع بين ذلك فجعل الطواف وقتا وللصلاة وقتا وتحرى الأوقات الفاضلة في الصلاة كالليل مثلا وبين المغرب والعشاء، ويجعل في النهار الأمر للطواف، فهذا أيضا لا بأس به. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاء ثلاثة: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين. هنا يقول: ثم ذكر أن البيت إنما أسس على لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة اللي الصلاة يعني القيام والركوع والسجود، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام والركع السجود، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام، وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت، يعني هذا رد على اليهود والنصارى في أنهم لا يحجون البيت مع أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، فإن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي الذين يسيرون على طريقته وعلى منهجه، أما أنتم فلا تفعلون شيئا مما كان عليه إبراهيم عليه السلام. فهل إبراهيم كان على التثليث؟ هل إبراهيم كان على تأليه البشر؟ هل إبراهيم كان على انتقاص الأنبياء كما عند اليهود؟ لم يكن إبراهيم على طريقة أحد، بل كان إبراهيم قبل اليهودي وقبل النصارى، إنما إذا أردتم الانتساب والاقتداء فهذا عمل إبراهيم فاعملوا عمله واقتدوا به. إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بعيسى، إن أولى الناس بموسى، إن أولى الناس بجميع الأنبياء للذين اتبعوهم وصاروا على منهجهم فيما يتعلق بالتوحيد، وصاروا على شريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم الشريعة الخاصة فيما يتعلق بالشريعة. قال: وقد حج البيت موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد جاء الصحيح أن موسى عليه السلام أيضا حج البيت الحرام وغيره من الأنبياء. نعم. وتقدير الكلام إذن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب، ودل هذا على أن المطاف حق للطائفين وليس للمصلين، وبالتالي إذا تعارض الطواف مع الصلاة، المكان هذا الذي حول الكعبة إذا تعارض الطواف مع الصلاة قدمنا الطواف، لأن هذا مكان للطواف، أما الصلاة ففي أي مكان، فأنت تتابع الإمام من أي مكان إذا ابتعدت عن الكعبة وتابعت الإمام، أما الذي حول الكعبة يكون هذا للطائفين، وبالتالي في مواسم الزحام لا يأتي الإنسان يصلي ويتنفل قريبا من الكعبة بدعوى أن هذا أفضل وأن هذا أحسن وأن هذا كذا، نقول هذا اعتداء على الطائفين، فإنه ينبغي أن يخلي الإنسان المكان للطائفين فيتقدم حق الطائف على الراكع والإيه والساجد. كل طواف مقيد بالسبعة، لكن ممكن إنسان يجمع عديدا من الطوافات بصلاة واحدة، يعني إذا انتهى السبعة يبدأ سبعة آخرين ويبدأ سبعة آخرين لا بأس، ويؤخر ركعتي الطواف إلى آخر طواف، جائز هذا، جائز الإنسان يجمع بين أكثر من طواف. نعم نعم إيه نعم، يشمل فرض السنة في الصلاة، يشمل فرض السنة، لكن هل المضاعفة تكون في غير الصلاة؟ يعني إذا ذكر قال أذكار الصباح مثلا في الحرم، فأذكار الصباح في الحرم بمئة ألف أذكار صباح خارج الحرم، الحرف في القرآن بحسنة إلى عشر أمثالها، هل في الحرم تكون الحسنة بمئة ألف حسنة فيما يتعلق بحرف القرآن؟ هل المضاعفة تكون لغير الصلاة؟ خلاف. أما في الصلاة فسواء كانت فرضا أو نافلة فإن المضاعفة حاصلة، لكن غير الصلاة هل تضاعف أم لا؟ والذي يترجح والله أعلم أن الحسنة تعظم في الحرم، أما المضاعفة بالمئة ألف أن ذلك ورد في الصلاة، ولو كان في غير الصلاة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك، لكن الحسنة تعظم في الحرم، فلا شك أن كل عبادة تكون في الحرم لشرف المكان تكون معظمة. نعم 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 لا شك. نعم
لا لا، عنده نوافل، عنده النافلة النوافل المطلقة، نوافل المطلقة لا يمنع منها المسافر، إنما المقيد هو الذي يمنع منه المسافر، فلا يأتي بنوافل مقيدة اتباعا، ولا شك أن الاتباع والامتثال أعظم أجر من كل هذا، أعظم الأجور ما يحصله الإنسان في اتباع السنة، هذا أعظم الأجور. ثم إنه لا يحرم نفسه أيضا من النفل المطلق، لأن المسافر لا يمنع من النفل المطلق، عنده بين الظهر إلى العصر عنده الليل وعنده من طيلة الضحى، هذا كله من النفل المطلق. نعم. بعض الإخوة مثلا يجتهد يقول إيه مثلا بأنه يصلي بعد أذان الظهر أربعا بنية النفل المطلق حتى لا يفوت، يعني بينما يصلي الناس أربعا قبل الظهر سنة فهو يصلي نفلا مطلقا، فهل هذا فعلا حسن؟ ما استحسنه فاعل ذلك هو حسن؟ الذي يظهر أنه ليس بحسن، الذي يظهر أنه ليس بحسن، وأن هذا الموضع ليس موضوع التنفل، كونك تنتظر الأذان حتى إذا فرغ المؤذن تقوم فترك أربع ركعات، فهذا يشبه التخصيص فيما لم يرد به دليل، فيما لم يرد به دليل. ولو كان خيرا لكان الصحابة يفعلون، فهم أحرص منا على الخير، والإنسان ينبغي أن يتسع صدره لمثل هذا كما يتسع صدره للعبادة في محلها، فعبادة الامتثال واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكمل ما يكون، هذا أكمل ما يكون، هذا يقدم على أجر هذه الركعات. نعم نعم. لا دي مسألة بقى تانية، دي مسألة إذا حدد إقامة أكثر من أربعة أيام من 20 صلاة هل يتم أو يقصر، دي مسألة أخرى اللي هي مسألة المدة في السفر والإتمام والقصر فيه، فمن أهل العلم من قال بأنه يقصر ما دام أنه ليس من أهل البلد، ما ليس طالما أنه ليس مقيما، ومنهم من يقول يتم إذا نوى أكثر من 4 أيام، وهذا قول الجمهور. نعم. ايه ما احنا قصدنا كده، ما احنا قصدنا اتمام القصر ما ترتب عليه ايه ان السنة يصليها او لا. نعم نعم. تحية الحرم الطواف لمن اتى محرما فقط، اما ليس تحية الحرم الطواف كلما دخل الحرم طاف، انما تحية الحرم هي تحية كل مسجد يصلي ركعتين ولا فرق بين الحرم وغيره، لكن لمن اقبل محرما فالسنة ان يبدأ بالطواف كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الحرم بدأ بالطواف. اما ان تحية المسجد او تحية الحرم الطواف بمعنى ان الانسان كلما دخل الحرم طاف هذا لم يرد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة اياما عديدة، ومع ذلك ما كان يطوف النبي كلما دخل الحرم. قال وتقدير الكلام إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. طيب. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وبنيه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطهيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. واختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم، وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن حسين ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة، يعني أن الملائكة بنته قبل آدم. وقيل آدم عليه السلام، رواه عبد الرزاق عن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم أن آدم بناه من 5 أجبل من حراء وطور سيناء وطور زيتاء وجبل لبنان والجودي، وهذا غريب أيضا. وروي نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن المنبه أن أول من بناه شيث عليه السلام. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه عن كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. وقال فخر الدين الرازي: الأكثرون من أهل الأخبار على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم على ما روينا فيه من الحديث، واحتجوا بقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فدل على وجود القواعد قبل ذلك. وفيما قالوه نظر، فإنه لم يرد شيء من الأحاديث المرفوعة تدل على ما ذكره في الاستدلال مما ذكره من الآية نظر، إذ لا يلزم وجود القواعد قبل ذلك، والله أعلم. ويبقى المعنى: وإذا يرفع إبراهيم القواعد، يعني يشيد يبني وليس يرفع بعد أساس. قد يقال للإنسان ذلك، رفع بيته ويكون قد أسس وليس أنه أتم. وهذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله تعالى هو المسلك الذي ينبغي أن يسلك في مثل هذا، طالما أنه ليس عندنا خبر أو حديث أن البيت بني قبل إبراهيم، وإنما هنا ذكر أن إبراهيم والذي رفع وهو الذي أمر بذلك، فنتوقف على ما ورد. إن جاء عندنا حديث أو خبر بأنه كان البيت يوجد قبل إبراهيم عليه السلام فعلى العين وعلى الرأس، وإلا فالذي يظهر أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت ورفع قواعده. نعم. وأما مسألة يرفع لشيء كان موجودا فإن هذا ليس باللازم، قد يكون ذلك، وقد يكون المراد به التأسيس أصلا والبناء، فهو بناه حتى رفعه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهو بناه وضع قواعده ثم رفعه. نعم. وهذا الذي يظهر. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمينا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال الإمام أبو جعفر بن جرير وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد شهدها ولا يقطع عضاهها. وأكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن مندار به، وخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهم عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. وساق أحاديث في ذلك أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، يعني أظهر الله تحريم مكة في على لسان إبراهيم، وإلا مكة حرام قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات. إن مكة حرمها الله منذ خلق السماوات حرمها الله، لكن معنى أن إبراهيم حرمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله، يعني أنه أظهر تحريمه، أما تحريمها فقديم. لكن المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحريم المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما تحريم مكة يعني إظهار هذا الحكم هذا من عهد إبراهيم عليه السلام. نعم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج به أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مديهم وصاعهم. الشاهد: اللهم إني أحرم ما بين جبليها. مثل ما حرم به إبراهيم مكة. إلى أن قال ابن كثير رحمه الله: والأحاديث بتحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة. وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى والله أعلم. وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوقه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتل خلاها. الحديث نعم 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 لا لم يثبت لم يثبت فلا تقاس المدينة على مكة. نعم. وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله ابن ماجه وذكر الحديث. فإذا علم إلى أن قال رحمه الله: فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين: وإن آدم لمنجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ومع ذلك قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، كما يقول كما أنه كان النبي مكتوبا عند الله خاتم النبيين: وإن آدم لمنجدل في طينته. لكن هذا مكتوب، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وقتها؟ نعم، هو مكتوب، هو مكتوب، ولهذا قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبعث النبي بعد الأربعين، ليس النبي نبيا منذ أن ولد ولو أحكم النبوة منذ أن ولد، وإنما بعد أن بعث، مع أنه نبي عند الله عز وجل. وإن آدم لمنجدل في طينته، أي هو مكتوب في تقديره سبحانه وتعالى. وأما مسألة تفضيل مكة عن المدينة، وهذا طبعا يعني اخواني يعني ايه مشروع في ابن كثير، وهو مسائل ابن كثير رحمه الله تعالى، المسائل التي وردها ابن كثير في تفسيره، المسائل التي وردها في تفسيره، فتأتي انت الى كل مسألة تفصيلها عن التفسير وتذكر المسائل التي ذكرها رحمه الله في تفسيره. واما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما قال الجمهور، كما هو قول الجمهور أن مكة تفضل على المدينة، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبثقة. وقوله تبارك وتعالى عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، يعني قدر عز وجل، فلا إن شاء الله يدخل على مكة الخوف والهلع. وأيضا شرعا بأنه شرع الأمن فيها، ولهذا قال تعالى: ومن دخله كان آمنا، ولهذا لا ينفر صيده ولا يحل فيه القتال، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إذن هو آمن شرعا وقدر له ذلك أيضا. طب فإن قال قيل ألا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيصلى على الكعبة رجلا يأتي فينقض لبناتها وكذا؟ نعم، حينما لا يكون مؤمن على وجه الأرض، حينما لا يكون مؤمن على وجه الايه الأرض، هذا بعد قبض أرواح المؤمنين. قال تعالى ومن دخله كان آمنا، وقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. وقد تقدم الحديث في تحريم القتال فيه، وعند مسلم حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه الصورة رب اجعل هذا بلدا أمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا أمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا أي بمنكرة يعني. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد معرفا، وناسب هذا هناك لأنه الله أعلم كان وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهلي به، وبعد مولد إسحاق اللي هو أصغر سنا من إسماعيل ب13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يبقى رب اجعل هذا بلدا قبل أن تكون هناك إقامة، ورب اجعل هذا البلد بعد الإقامة والاستقرار. يبقى بلد حينما لم يكن هناك من يقيم، والبلد حينما صار هناك من إيه من يقيم. طيب نقف عند وارزق أهله من الثمرات. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. نعم.